بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على متن عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال عبد الحافظ، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في أحاديث كتاب الزكاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أضراعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، ما شعرت أن عم الرجل سنو أبي؟ قال السعد رحمه الله: قوله في حديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة أي عاملا، فقبض الزكاة من الناس. عمر قبض الزكاة من الناس إلا ثلاثة، ولهذا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: منع ابن جميل وخالد والعباس إلى آخره. وهذا من باب، فقال النبي: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا من باب تحسين الكلام، وهو أن يأتي بالمدح بصيغة ذم، مثل قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي إن كان لهم ذنب فهو هذا الذي بالحقيقة أنه مدح. وهنا يقول: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله، يعني الصورة كانما هم مذمومون على ذلك انتقام منهم انهم امنوا بالله، مع ان هذا ايه، مع ان هذا من المدح. وهنا يقول: ليس له عذر الا ان كان فقيرا فاغناه الله، والحال ان هذا ليس عذرا، بل المنة على هذا اعظم. ولا اعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق. يعني النبي يقول: وماذا يريد ابن جميل؟ ماذا يريد؟ أن كان فقيرا ما يجد شيئا، فلما أغناه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالمال منع الزكاة. ولا أعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق. ولم يذكر في حديث أنه أخذها منه قهرا، ولا أنه لم يأخذها منه. فيرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه، بل قد ورد في الزكاة خصوصا الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما تقدم من إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وكما ورد: ومن لم يؤديها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لمحمد منها شيء، أي آخذوها ونصف ماله قهرا عليه. وهذا من باب التعذير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم، لمسألة مهمة جدا أرجو الانتباه إليه، ودي من قواعد برضو ليهتم بها طالب العلم، لا يأخذ حكما من حديث أو من رواية جاءت الرواية مجملة أو لا تدري أجاءت مجملة أم مفصلة، لكن النصوص الأخرى فيها ما يدل على الحكم. يأتي واحد يقول لك: تعالى أنا من يمنع الزكاة؟ نقول: الحاكم يأخذها منه، ورد التعزير بأنه يأخذها وشطر مال، إذا كان فردا أخذها وشطر مال تعزيرا، يأخذها وده حق الله والشطر هذا تعزير. فإن منع الزكاة طائفة لهم منع قاتله، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فمانع الزكاة إما يكون فردا وإما يكون طائفة، إن كان فردا فإنها تؤخذ منه قهرا، ويعذر بنصف ماله حتى ما يمنع واحد زكاته بعد ذلك. أما إذا منعها طائفة فإنهم يقاتلون على ذلك، يدعون، فإن أبوا فيقاتلون على ذلك. وهل تجزي زكاة من أخذت منه زكاة قهرا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، اختلفوا هل تؤخذ من أخذت منه زكاة قهرا، هل تجزيه عند الله سبحانه وتعالى في الباطن، يعني هي في الظاهر خلاص أخذت منه، لكن في الباطن أي في عند الله عز وجل هل هذه الزكاة تجزئه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قيل تجزئه وقيل لا تجزئه. فهنا قد تقر أنت هذا التقرير بالنصوص الأخرى وبالقاعدة أنه من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه. أي واحد امتنع من أداء الواجب يجبر عليه، فيش حاجة اسمها سيبه يقتنع، فيش حاجة اسمها أن احنا نترك للناس نربي الناس وبعدين بعد ذلك ونروض الناس وبعدين بعد ذلك نحاسبهم، او لا نريد ان يفعل واحد شيئا وهو مجبر عليه. لا، لازم امرأة لازم تحجب، بس الشيخ ده مش مقتنعة، ده ممكن تحجب هنا تطلع تزني من الجهة الثانية، لازم تتحجب، انا كولي امر اجبره على الحجاب. ياه، انت تجبره على الحجاب؟ نعم نجبر على الحجاب، لان الله عز وجل امر به، والسلطان هذه من المسائل التي تدخل في ولايته وتدخل في ما يؤمر به من حمل الناس على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. لابد يمنع النساء من التبرج، ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في حجاب المرأة المسلمة ذكر هذا، وان الامام عليه ان يلزم النساء بهذا ويمنع النساء من التبرج، يمنع النساء من التبرج، تلزم سواء بقى مقتنعة او غير مقتنعة، هذا بينه وبين الله. تزني في الخفاء ولا يراها الحاكم، هذه بينه وبين الله. اما ما يكون عاما فان الناس ينبغي حملهم على هذا. طيب ترك الصلاة، ترك الصلاة يؤتى به، صلي، اذا ما صلى فانه يستتاب والا يقتل. مش حاجة اسمها ان سيبه ما يقتنع، ما ممكن يصلي صلاة ما يقتنعش بها فلا يخشع فيها، يخشع ولا ما يخشع دي مش مشكلتنا، لازم يوقف يصلي، لازم مرض حج، لازم الرجل يقف يصلي، لابد من اداء الزكاة. افطرت في رمضان ليس لك عذر، لابد تؤدب وتعذر وتحمل على الصيام، وهكذا وهكذا. مسألة بقى القناعة وعدم القناعة هذه عند الله سبحانه وتعالى، فضلا بقى ان تقول ايه، انا لن اطبق الشريعة حتى اروض الناس ولا اقيم الحدود قبل ان يأكل الناس وان يشبع الناس وكذا. هذا كلام كله ما انزل الله به من سلطان، ما انزل الله به من سلطان ولا تعريفه الشريعة. لم يعد هناك تدرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لم يعد هناك تدرج. اجي واحد اقول له انت بيشرب الخمر، اقول له تقرب الصلاة وانت سكران، الاول اقول له فيما منافع ومضار، وبعد ذلك اقول له لا تأتي الصلاة وانت سكران، ثم بعد ذلك اقول له انتهي عن ذلك. هذا من يقول هذا الان؟ من يقول هذا الان؟ وبعدين من قال لك ان الشريعة تطبق في الاغنياء ولا تطبق في الفقراء؟ من قال لك هذا؟ النبي والصحابة رضوان الله عليهم الذين كان فيهم من الفقر ما فيهم، لماذا طبق النبي الشريعة في الصحابة وهم فقراء؟ لماذا طبقت الشريعة على أبي هريرة وهو فقير، وعلى النبي في الخندق وهو لا يجد، بل النبي قد مات ودروا مرهونة في شعير أخذه من يهودي؟ من قال لك بأنا؟ بل الفتوحات لما حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة في قوم أغنياء. من قال لك شرط الغنى؟ من قال لك هذا شرط الغنى؟ ثم إن الغنى لا يطغي. أنا أقول لك لو المسألة بالنظر، طبق الشريعة في الفقراء ولا تطبقها في الأغنياء، كلا أنه إيه؟ قال إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. الإنسان يطغى إذا رأى المال، يبقى أنت بتنتظر مستحيلا، تنتظر غنى الناس وتطبق عليهم الايه الحدود، ومعلوم ان الناس يبتلون بالشراهة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الايه الدنيا، انتم بسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوا كما تنافسوا. فمن الذي قال لك هذا الكلام بان الحد ما يقام؟ طيب انت تقيم حد الايه لو افترضنا يا اخي سلمنا جدلا بانه الشريعة مش هتطبق لما تشبع الناس، تقصد اي شريعة بقى اللي مش تطبق شرع الناس؟ شريعة الصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب شريعة حد الزنا ولا تقصد حد السرقة؟ تقصد الناس اللي فقر هيسرقوا فيبقى بلاش حد السرقة ولا بلاش الشريعة؟ طب ده حرامي، طب والتاني زاني، اقول ايه بقى في الزاني؟ مش هطبق الشريعة لما اكله وشربه؟ طب ده قاذف، طب اللي بيقذف ده ماله مال الفقر؟ ده اللي بيزني ماله مال الفقر؟ واللي بيرمي الناس بالزنا ماله مال الفقر؟ يبقى قصدك يعني حد الزنا، حد السرقة مثلا اللي هو متعلق بقى بالفلوس، واحد مش لاقي فلوس سرق مثلا يعني. لو يعني لو تنزلنا من هذا يبقى ما تقولش مش هطبق الشريعة الا لما الناس تاكل وتشرب ويحصل لهم الثراء والغنى. الشريعة في كل ابوابها واحكامها متعلقة بالغنى والفقر بس، هذا فقط. صلاة متعلقة بالغنى والفقر، زكاة متعلقة بالغنى والفقر، زنا متعلق بالغنى والفقر، قذف المحصنات الغافلات متعلق بهذا، قتل متعلق بالغنى والفقر. ده انت شرطك سودة، شرطك سودة. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ افتراءات والله العظيم يا اخوان، افتراءات. والمشكلة ان الكلام بيطلع شكله حلو، ما هو اللي مش دارس وفاهم يطلع صحيح. زي اللي بيقولك احنا الشريعة ما ايه اللي نص مش الحدود. انا بدل ما اقول للعالم انا بقطع ايد السارق وبعمل كذا وكذا، انا ابني له بيت. والله تمام، تصور كلام كويس، كلام كويس. هاتوا بقى الموسيقى التصويرية بعدها. ايه بقى يعني بدل ما اطبق الحدود اوري العالم كذا؟ يعني هذا استدراك على الله. يعني كان ينبغي على الله عز وجل ان يأمر ببناء البيوت وحضانات لهؤلاء المجرمين بدلا من انزال الايات التي فيها ولكم في القصاص حياة، ولهذا اكل واشبع، كل ما تسمن هيزحوا على الايه، على جذر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اكتر واكتر. سمنهم يأكلونك، سمن كما قالوا، سمن كلبك يأكل، اقعد اكل وشبع. الا تعلم انه لا حد لهذا الشبع قط؟ يعني هنوقف لغايه امتى بقى ان شاء الله؟ راتب ايه؟ امتى هنطبق الحدود؟ طب احنا هنمشي معاك يا سيدي، يا عم الشيخ احنا هنمشي معاك ان اكل الناس الاول وبعدين نطبق الحدود. كويس، شبع الناس قد ايه يعني؟ يعني لما يكون الواحد رد قد ايه؟ 10,000 مش مكفين؟ طيب هقول بعض الناس بياخد دلوقتي 10,000. اذا نقسم المجتمع قسمين، محدود الدخل فيقام عليهم الحدود، وفوق محدود الدخل اللي بيقبض 10 فوق يقام عليهم الحدود. مش ده المفترض كده؟ يعني مثلا الناس اللي بتقبض راتب كويسه نقيم عليها الحدود، لو انا بقى بقدر الحاجه بقدرها يعني. يبقى احنا اللي بيقبض راتب يعني حد لنا راتبا، اللي بيقبضه نقيم عليه الحد، لان ده بيته مبني مش هبني له بيت، ده مش نايم في عشه او في المقابر، ده عنده قصور وفلل. يبقى لماذا تجعل هذا مثل الاخر؟ يبقى اذا نقيم الحد على مين؟ على من بلغ هذا الراتب. لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. عشان كده ما بضحكش لما اقول لك ده شرطه سودة، لان هو فعلا فتح عباءة واسعة. وهذا لو سيف الله موجود لأخذ من هؤلاء ونال من هؤلاء حدا، لأن لا ينبغي الإنسان يتكلم في دين الله عز وجل بهذه الطريقة وبهذا. ودول لا يرد عليهم، ودول لا يبين عوارهم، ودول إخواننا، ودول تسأل عليهم يا فضيلة الشيخ عندنا مداخلة بيقولوا ان انتم ماشيين مع الإخوان وماشيين على التبليغ وكذا ونقاطعكم ونسلم عليهم ولا يردون السلام. قال لك ماشي عادي، رد قول السلام والملك يرد عليك، اذا ما ردش عليك الملك يقول لك وعليكم السلام. يعني وكأن ده يعني امر مشروع، واخد بالك؟ ولهذا لا تغضب يا اخي، لا تحزن يا اخي، لا تحزن يا اخي ممن يهجرك لانك تمشي مع اهل الضلال والبدع. لا تحزن يا اخي، مش مشكله، الملائكه ترد عليك يا اخي، الملائكه ترد عليك. يعني الجماعه اللي بيهجروا في الله دول اعداء الملائكه، والجماعه اللي هم بيوالوا اعداء السنه دول مع الملائكه. ما تخافش، الملائكه ترد عليك. ابشر، ولهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى. طب بعدها على طول، طب يا فضيله الشيخ الجماعه بقى اللي بيروا عمل جماعي والناس بتبدعهم، ايه رايك؟ يقول لك انا لم افهم السؤال. غيره ولهذا تفعل خرق على الرغم ده بقى ثوب مهلهل، يعني انت ما عدتش حتى تلاقي حته تمسكها منه تقول ده جلابيه مثلا، او ما عادش خلاص ده زجاج انكسر والثوب يعني خرق، ده زجاج انكسر هتعمل ايه؟ في مجنون على وجه الارض انكسر له ازاز يقعد يصلح في جيبه بقى 100,000 حته يقعد يجيب ويلصم عشان يصلحه؟ في مجنون بيعمل كده؟ فيش مجنون، ده ال 20 جنيه بتضعف واحد ما برضاش ياخدها. فكيف تقول بهذا بانه احنا لن نطبق الحدود الا اذا ادول بتوع الشريعه؟ يبقى اذا هو بيقول الشريعه قصده شريعه في الخيال، لان الشريعه اللي بيقول عليها بيقول شريعه مش هتطبق على الشعب اذا لم كذا، بيقول شريعه مش هتمنع سياحه، بيقول شريعه مش هتمنع مش عارف ايه، شريعه مش هتمنع نصارى، شريعه اذا اي شريعه؟ يبقى هذه شريعه في الخيال ولن يكون لها وجود. فالقاعده ان من امتنع من اداء الواجب اجبر عليه. طيب هيرد عليك واحد يقول لك لكن نص ابن جميل، ده بقى المقصد من القاعده اللي احنا ذكرناها اولا، نص ابن جميل هنا ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه وقال خلاص ده خذوها اجبارا، ادا واحد، وخذوها وشطر ما لقى ادا اثنين، ليس فيها ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحال لا يجوز، وكذا الى اخر من هذه القواعد. لهذا نظائر وعليه فاننا نقول بان الانسان لا يأخذ الأحكام من نص من هذه النصوص وحده، ولما ينظر النصوص الأخرى. ليه؟ لعله ذكر هذا، لعل النبي ذكر هذا ولم يروى، لعل هذا كان قبل ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعزير وكذا، 100 لعل، لكننا نأخذ بالنص الوارد الظاهر في هذا ونحمل هذا المجمل، نقول هذا مجمل هيحمل على ما تم بيانه في النصوص الايه؟ في النصوص الاخرى. نعم. ومن هنا مثلا تجد مثلا اثار ان بعض الصحابه انكر باليد. وانت عندك الانكار باليد ده يكون في حدود وليتك، فده ما يعارضش النصوص الوارده في هذا، لان ده محمول على ايه؟ على اذن الامام له، اما اذن عام او اما اذن بالعرف، لان هذا من علماء. ولهذا ابن باز لو يمشي في المملكة يضرب هذا ويفعل هذا لن يقاضيه أحد في ذلك. ليه؟ لأن ولي الأمر علم أنه راض عن هذا وأنه لو أنكر ما أنكر عليه، بخلافك أنت. بل قد يرد من القتل، ده لا يعارض أنه الحاكم هو الذي يقيم الحدود على الناس والتعزيرات على الناس، او من ينوب الحاكم، او من ينيب الحاكم، يعرف بامور، قد يعرف باللفظ ان هو اناب لفظا، وقد يعرف بالاطلاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر ما تقول له، لا تقول له انك منافق. لما عمر رضي الله عنه قال دعني اضرب عنقه، دل هذا على انه يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيما لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وضرب العنق إن صح، يبقى هذا محمول على إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في مثل هذا. فإن عمر كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبو بكر كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد لما قطع الخيط، إلى غير ذلك من الإنكار الذي قد يكون باليد من هؤلاء، فإن هذا محمول على الإذن العام من ولي الأمر لأمثال هؤلاء، أو الرضا عما يفعلونه بحسب الوقائع المتكررة. نعم. المؤلف قال إيه؟ قال إيه عندك؟ ده كلام مين؟ انا ما اعرفش البتاع دي.
قول لي بس يا ابني
دب حجر. لا يعني هذا في الفتح. قال ايه؟ قال ابن بطال. نعم. نعم هذا اذا صح ده اسناده تعقبه بشيء ذكر اسناده. هو قال الشيخ يعني لم يجزم بهذا، قال لعله منافق لم يدخل حيث انه اخذها منه قهرا الى اخره. يبقى هذه القاعده مهمه يا اخوان، وهي قاعده المجملات في مثل هذه الاشياء لابد ان تفسر بسائر النصوص. قالوا اما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اضراعه واعتاده، اي السلاح ونحوه، أضراع واعتاد في سبيل الله. يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها أي وقفها في سبيل الله، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة. وقفها ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقارا ففي مغله زكاة، لأن المغل يملك، يعني في غلته، يعني أنا الآن حبست أرضا أوقفتها فحبستها حبست الأصل، وهذه الأرض ما تباع إذا أنا أوقفتها أوقفتها فما تباع ولا توهب ولا كذا إلى آخره. طيب علي فيها زكاة؟ لا ليس علي فيها زكاة، لكن الزكاة فين؟ في من يملك الغلة، أنا أوقفتها على فلان وعلان وكذا، فيبقى الخارج من الأرض فيه الزكاة على ما هو معروف، على ما هو معروف. طيب أنا أوقفت عمارة تمام، فالعمارة دي ليس فيها زكاة، لكن في غلتها فيما يأتي إذا بلغ النصاب حال عليه الحول ففيه الزكاة. ومن هذا قال الفقهاء إن التحبيس من ألفاظ الوقف، وقد احتبس أضاع، فقال التحبيس من ألفاظ الوقف، فقالوا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وطبعا الوقف بيحصل بأي لفظ، مش لفظ التحبيس بس او الوقف بس، باي لفظ ايه يدل عليه، باي لفظ يدل عليه. ويحتمل ان المراد بذلك انه قد اعدها للجهاد في سبيل الله، فهي من جملة حاجياته، فليس عليه زكاة فيها لانها ليست للتجارة. يبقى دل هذا، ودي من ادلة استدل بها الجمهور على ان التجارة عروض التجارة فيها الزكاة. ليه استدلوا بهذا؟ قالوا أما خالد فقد حبس أضراعه واعتده في سبيل الله، فدل هذا على أن ما يعد للاقتناء والانتفاع ليس فيه زكاة، فبمفهومه ما أعد للنماء وما كان ناميا ففيه الزكاة. يبقى الأموال النامية هذه فيها الزكاة، وأما ما أعد للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، لأن النبي علل بأنه قد احتبس أضراعه واعتاده في سبيل الله، لو كان ينميها وكذا لكان فيها الزكاة. وقوله وأما العباس فهي علي ومثلها، يحتمل أن المراد بذلك أني متحملها عنه فأبذلها من مالي ومثلها معها. ويساعد هذا قوله يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي أن ذلك ليس بكثير، لأنه بهذه المثابة وهذا القرب، يعني هو مثل أبي، ليس بكثير أن أتحمل عنه، والصنو القريب الذي أصله واحد وهو في الشجر كالنخل ونحوه، والقرائن التي تجتمع في أصل واحد كالنخل ونحوه، وهو في الشجر القرائن التي تجتمع في أصل واحد، يعني أنه يجتمع مع أبي في الجد، وهذا الاحتمال أصح. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد عجل زكاة سنتين، يعني أن احتجنا وأخذناها منه. أما العباس فهي علي ومثلها، وأخذ علي أنا يعني ومثلها، يعني أن العباس دائن لنا، فإنه قد احتجنا وأخذناها منه فهي علينا. ولهذا قال الفقهاء يجوز تقديم الزكاة لسنتين فقط، فإذا كان وقت مسغبة وحاجة بالناس أو حاجة للجهاد في سبيل الله فيستحسن تقدموها لهذه الحاجة. يبقى وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني هو سدد أصلا، ثم له علينا إيه سنة كمان زائد. هذا معنى او المعنى الاول. واما العباس فزكاته علي انا سادفعها ومثلها ايضا، لان ذلك يدخل ختم الرواية. اما يا عمر ما شعرت ان عم رجل صنوى به؟ لانه لو كان المراد ما دفعه ابن عباس سنتين ما كان لهذه الكلمة ايه موقع ولا معنى. وفي هذا الحديث فوائد عديدة. نعم. لا 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 ليس له ذلك. نعم
عليه السلام.
من باب التعزير، من باب المبالغة في الامتثال، من باب الاقتداء، لأنه أولى ما ابن ما يفعل هذا أبي ما يؤدي الزكاة دنا علي ومثلها. أما التعزير الذي هو حد ما يقل عنه الحاكم الشطر، علي وشطر مال، لكن علي ومثلها هذا من المبالغة، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة في ذلك، قدوة. أنا أولى أن آتي بالواجب على أوفر مكان، وأنا مثل عمي. وهذا يقوله يعني كل من كان محل اقتداء قد يكلف نفسه بما لا يلزمه من باب إيه؟ أن يحسن الظن به. نعم. يعني أوقفها، جعلها في سبيل الله، ما يستفيد بها. أضراع خالد، تعزيني من خالد، خالد ما عنده لا أضراع ومتاع، وهذه يقاتل بها في سبيل الله، تقول عنده زكاة؟ ما عنده إلا هذه الأضراع، تأخذون مما أوقفها في سبيل الله؟ نعم. المصنع ذاته كأدواته كذا ليس فيها الزكاة، لكن الغلة ما يأتينا من المصنع لو كله أخرجه يطلع زكاة إيه؟ وأخرجه كلها أصلا كيف لينتفع؟ هو الكلام في الاعتاد ولا في الغنائم اللي تأتيه؟ خلاص هو الكلام في الاعتاد. انتوا عايزين ايه؟ هو عنده غنائم الان؟ هو ما عنده غنائم، هو عنده اعتاد وجهاز القتال، هذا اللي عنده. نعم. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها ان عادته صلى الله عليه وسلم انه يبعث العمال لجبايه الزكاة من الاموال الظاهرة كالحبوب والثمار وبيمة الانعام. طبعا يقول اموال ظاهرة، في اموال ظاهرة وفي اموال باطنة. ما الباطنة؟ النقود. اي نعم. وفي بعض الأوقات يرجع العامي وليس معه إلا صوته، وقد فرق الزكاة في المحل الذي أخذها منه، كما تقدم حديث ابن عباس في قول لمعاذ فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي بعض الأوقات يأتي بالزكاة على حسب تدبيره لهم، فإنه إذا كان في محل الزكاة حاجة فالأحسن يفرقها هناك ولا يرجع منه بشيء، ولا فتفرق في أقرب المواضع إليه وشدها حاجة. وأما صرفها في شهوات الملوك فحرام، ولكنها تجزئ عن أهلها والله المستعان. يعني انت أدل عليك، ولكنها ولو أخذها الملوك فأنفقوها في غير إنفاقتها فهذا يحاسبهم الله عليها. فدل هذا على أنه ظلم السلاطين وتبذير السلاطين لا يكون سببا في منع أدائك الزكاة إليه. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه؟ الذي يبقى. وده من أدلة من قال بجواز نقل الزكاة، بجواز نقل الزكاة، لأن العمال يجمعونه، فإما أن يفرقوها في المكان أو ينقلوها إلى مكان آخر. ومنها أن من ترك أمرا يجب عليه فعله فإنه يجوز شكايته على والي الأمر، وهذا ليس من الإيه؟ من النميمة. رجل امتنع من واجب، انا جندي، انا كذا، انا مسؤول معين في ولاية خاصة او في عمل معين، فقصر واحد ارفع امر، انا في المدرسة، في المدرسة وكيل المدرسة، يرفع الى مدير المدرسة بان هذا الانسان مقصر في عمل. شو عايز يقول ده فلان ده سيء يا اخي، ده كل حاجة بروح يوصل هذا عمله اصلا، هذا عمله ما يعمل ايه؟ هو عمله ايه؟ عمله ناظر عليك. نعم. وده للأسف بقى في دنيا الناس الآن، اللي هي عامل ضميره في عمله، يقال هذا المدرس السيء هو الذي لا يغشش في الامتحانات، والمدير السيء هو الذي لا يسمح برشاوة وبأشياء يعني تفسد العمل. إنما ما شاء الله عندنا مدير مرن ما شاء الله، عندنا مدرس ما شاء الله زي حد السكر، من اول خمس دقائق على طول بيكتب على الصبور، ربنا وقفوا عياله من غير ما يطلب. يا اخوي الله يكرمك، من غير ما يطلب ولي الامر، لو مجرم لا تتسطر عليه، هيسموك دبوس، يسموك عميل، يسموك اللي يسموه. اذا كان مجرم فهذا ما يحتاج انك انت تقول، لكن يفرق بين مسألتين. اذا كان افساده في اعراض واموال وخلافه بلغ فيه مباشرة. ليه؟ لان ولي الامر ايا كان يحكم بالشرع ولا غير الشريعة بيأخذ على يد هذا. طب واحد بقى فكره منحرف، واحد فكره منحرف، واحد حزب، واحد كذا، هتبلغ فيه؟ بلغ فيه ان كان الحاكم يفعل فيه المشروع. تعال يا ابني انت بتعمل ايه؟ الكلام ده ما ينفعش، السنه هي، البدعه هي، لو عملت تاني اقطع ايدك. بلغ على طول. اما اذا كان لا يعرف فيه شرعا وياخذ يسجنه خلاص فيتمرد ويزداد، ولا تلاقي التكفيري بيدخل السجن يطلع بعد 17 سنه عشان المكان، فهذا لا تبلغ فيه، لانه لا يتعامل معه بموجب الشرع. براءه كده، براءه، لان ما يفعل سمعه في الشرع. يبقى ما ينفعش تبلغ في الاخواني، ولا تبلغ في التبليغي، ولا تبلغ في كذا، امن الدوله. ليس لانه غير جائز، بل هذا واجب عليك ان كان يفعل معه المشروع. اما ان كان لا يفعل معه المشروع فلا تبلغ فيه، لانك ستزيد الظلم ظلما، واخد بالك؟ يبقى هذا لا. يبقى اذا ان كان المحدث محدثا شيئا يقتضي اراقه الدم او انتهاك عرض او كذا ارفعه. ليه؟ لان الحكومه بتقبض على بتوع المخدرات، بتقبض على بتوع كذا الى اخره. اما مساله الافكار المنحرفه وهذه الاتجاهات الباطله، فلو انك بلغت عليه هتبلغ عليه، ده انا عندي واحد اخوان، هيقوم واخد الاخوان او واخد اي واحد من دول الصوفه او خلافه، واخده قول له بقى تعالى ده فلان قال عليك، قول بقى عليهم كلهم بقى، لانه هو اصلا ما يفرق بين هذا وذاك، انما ياخد كل الايه الاسماء وكذا، فلا يتعامل مع هؤلاء بالشرع كما كان يتعامل من الولاة السابقين. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى اذا كان يتعامل معه من جهه شرعي ابلغ، بلغ حتى لو يفعل معه ما فعل الامام مع الجعد بن درهم. فلو كان عندك مثل جعد بن درهم تشكر ذلك للامام اذا فعل ذلك. اما اذا كان امام ما يفعل معه ذلك، فمثل هذا انما اقتصر على التحذير منه انت، وبين فكره المنحرف، بدعه، حذر منه. اما ان تبلغ فيه للسلطات فان السلطات لا تفعل معه ما اذن الله سبحانه وتعالى واذن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص يا اخواني، فهمتم هذه؟ فهمتم هذه؟ يبقى مساله التبليغ في الحاجات ديت، يبقى لابد فيها من الايه؟ من التفصيل. ان كان يفعل معه ما اذن الله به سبحانه خلاص، ما اذن به الشارع خلاص، انما لن يفعل معه ذلك، وانما هو الصياد يصطاد هذا ويصطاد ذاك وكذا، فما تزيد انت بذلك الشر الا شرا. نعم. نصف المال اللي وجبت فيه الزكاة، يعني لو عليه مثلا 10,000 يبقى 15. نعم. نفس الجمعية؟ لا لا لا، روح اعطي الفقراء بعيد عن هذه الجمعيات، لان هذه الجمعيات توظف هذه الاموال في نشر افكارها. هذه الجمعيات توظف هذه الاموال في نشر افكارها. قال: ومنها انه تجب الزكاة في المنقولات اذا كانت للتجارة، كما تجب في الثمار والنقدين. أنا تجب الزكاة في المنقولات إذا كانت للتجارة، كما تجب في الثمار والنقدين. هذه فين؟ منين تأخذها؟ تجب الزكاة في المنقولات إذا كانت للتجارة، من نفس حديث خالد. ومنها أن الوقف ليس فيه زكاة. قال الحافظ عبد الغني وعن عبد الله بن زيد ابن عاصم قال: لما أفاء الله على الرسول يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم، يعني ما يمنعكم أن تجيبوا الجواب المتوقع تجيبونه وتقولون جئتنا كذا وكذا، يعني نحن وقفنا معك يا رسول الله ونحن كذا وكذا، هذا هو الجواب المنتظر منكم. لكن الصحابة تأدبوا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعد أثارة فاصبروا حتى تلقون على الحوض. قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما أفاء الله على رسول يوم حنين، وكانت غزوة حنين في شهر حرام، ولكن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال. الشهر الحرام نحن نعظمه، لكن إيه نعتدي علينا يبقى نرد، والفتنة اللي هو الشرك بقى أشد من الإيه؟ من القتل. فإنه لما فتح الله على رسول مكة وذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، فتجمع للقتال أناس من هوازن وثقيف وغيرهم، فخرج إليهم رسول ده بعد فتح مكة بمن معه في غزوة الفتح وهم 10,000، خرج جماعة 2,000 من الطلقاء وهم أهل مكة، دول بقى اللي كانوا إيه اجعل لنا ذات أنواط وكذا، دول حدثاء العهد. فالتقى معهم في وادي حنين وهو واد عن جبل عرفة شرق جنوب قريب من كرى، وكانوا قد وصلوا إلى الوادي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علموا بمسيره، فتعبأوا للقتال وتهيأوا وقعدوا في المكامن. طبعا ثقيف دي وهوزن في الطائف، طائف ومكة حوالي 70 كيلو، عرفة في بين هذا وهي أقرب إلى مكة. فأقبلوا عليهم فرموهم بالنبل رمية رجل واحد، وطبعا نعم وقد علموا فتعبأوا للقتال وتهيأوا وقعدوا في المكامن والمتارس، طبعا دول أساتذة. ولم يلقى النبي عدوا أشرس من هوزن ثقيف، أشرس من لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أقبلوا عليه وقال لهم كبيرهم إذا أقبلوا عليكم فارمون بالنبل رمية رجل واحد. فلما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ولم يتهيأ لهم رشقوهم بالنبل، فانهزم أكثر المسلمين، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين القوم ولم ينهزم، ولم يكن معه لنفر قليل أقل من 100 رجل، من عشرة آلاف، من 12,000. وكان على بغلته وتقدم إليهم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شجاعته وثباته صلى الله عليه وسلم مع 100، ولكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى حافظ إياه. وكان معه عم العباس وكان كبير الجسم، فكان إذا طاف مع الناس كان بينهم كالنخلة السحوق، وكان صوته على قدر جسمه جهوري الصوت. فأمره أن ينادي يا أصحاب السمرة، شجرة يعني، يا أهل سورة البقرة. شو بقى لما تيجي تنادي بالطاعات، واخد بالك، تنادي بالإيه؟ بالطاعات، مش تنادي بالجاهليات والحزبيات، تنادي بالطاعات. لكن لم يكن لك طاعات هتنادي بإيه؟ هتقول يا إخواني يا من درستم اللالكاء والخلال، لكن يقول لك يا إخواني يا من جهلتم اللالكاء والخلال، يا إخواني أنتم منذ 30 سنة وأنتم تحطمون السنة، هلم إلى هؤلاء الذين يرفعون كتبا نريد إحراقها وتدميرها. فقال يا أصحاب السمرة ألستم الذين بيعتم النبي يوم الشجرة على الموت؟ يا أهل سورة البقرة، يا أهل الدستور. أحد إخواننا أمس يعني مسؤول كبير معهم، والحمد لله يعني الله عز وجل تاب عليه، وربنا عز وجل بيأتي بالخير وانت قاعد مكانك كده يعني في فتوحات. فالمهم بعض الأخوة بيقول لمستشار، أحد المستشارين بقى الكبار يعني الجدد دول اتخذوا يعني مستشارين، فبيقول له فين الشريعة؟ انتوا قلتوا لنا الشريعة والشريعة والشريعة، وكذا، فين الشريعة؟ تخيل كيف رد عليه الأخ ذاته اللي بيقول، تخيل كيف رد عليه؟ قال له والله هؤلاء السلبيين هم الذين وهم الذين. قال له طب ايه علاقة السلبيين؟ السلبيين دول هم الكنبة يعني، حلف الكنبة ده. طب ايه علاقة السلبيين؟ انت بيسألك انت فين الشريعة اللي انت وعدت بيها ووعدتم بها؟ اين الشريعة وقد صارت لكم الدنيا كلها؟ فين الشريعة؟ بس ناخد مجلس الشعب خدته، طب بس الشرطة، طب بس الدستور، الدستور بأجل الشريعة، فهل سمعت عن الشريعة ولا انت تسمع عن الشريعة؟ طب ايه علاقة بقى السلبيين دول؟ ما علاقتهم؟ منعوا ايه السلبيين دول؟ يريد بذلك تذكيرهم. ثم قال له ده السبب، نعم قالوا، ولكن في اخوة حقيقة، الاخوة حريصين، في اخوة تعمل ليل والنهار، في اخوة كذا وكذا، لما دول سلبيون. يريد بذلك تذكيرهم لبيعة الرضوان والثمرة الشجرة بيعوا تحتها، فما احسن هذا الرأي، فانه قد يذهل الانسان عن شيء كثير في مثل هذا الموضع. فلما ذكرهم تراجعوا حتى اجتمع معهم 100 منهم، ولم يزالوا يتراجعون حتى ان اخرهم لم يجئ الا والغنائم والسبايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمؤمنين، كما قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. دي كان طبعا درس، طبعا يا اخوان زي درس احد كده، كدرس احد، درس احد خالفوا فابتلوا، وهذا ايضا هذه الغزوة اعجبتهم كثرتهم، قال لن نغلب اليوم من قلة. احنا اليوم عندنا يعني كثرة والحمد لله، فكأنما ركنوا لهذه الكثرة. منذ متى وانتم تنتصرون بهذا؟ فكان هذا الدرس قاسيا. ومن اعظم اسباب هزيمين بالاول انهم اعجبوا بكثرتهم حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فطرهوا، وهذا من اعظم الاسباب المنافية للتوكل. ومن وكل الى نفسه فهو مخذول، هذه قاعدة، من وكل الى نفسه فهو مخذول. نعم انت خذ بالاسباب لكن لا تعتمد على الاسباب، وانما اعتمد على ربك سبحانه. ولهذا التوكل اعتماد القلب على الله مع اخذ الايه الاسباب. فلما اراهم الله ان كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا من عليهم ونصرهم. بعد ذلك حصل الدرس، نعم فليكن النصر بقى. وكانت غنائم حنين كثيرة جدا، فإن الله شكر لهم لما فتحت مكة لم يحصل لهم منها غنائم، فاحضروا يوم حنين جميع أموالهم، حتى عد بعضهم الغنم 40,000 والسبايا من النساء والذرية 6,000 والإبل شيء كثير كما هو مبسوط في السير. طبعا ده دل على أن العرب يسترقون، فإن بعض أهل العلم قال العرب ما يسترقون، لكن دل هذا على أن العرب يسترقون تأخذ منهم السبايا. بل وقبل ذلك في غزوة بني المصطلق فقد أخذوا منهم، وبني المصطلق من خزاعة، فدل هذا على أن العرب يحصل فيهم الرق ويسترقون وتأخذ الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، وهذا من فقه النبي، انتظر عدة أيام لم يوزع الغنائم لعل هؤلاء يتوبون ويرجعون ويسلمون. يوم 2, 3, 4, 10 أيام، حوالي 13 يوم، فلما لم يرجعوا قسم النبي الغنائم، كل واحد خد نصيب. بعد ذلك أتوا مسلمين وعند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة، ايه رأيكم يعني لو من اراد منكم ان هو يرجع هذه، وان شاء الله سيخلف الله عليه خيرا وكذا. فكلهم قالوا يا رسول نفعل ذلك يا رسول الله. قال لا، انتوا كل مجموعة تختار عريفا ويأتي بكلامهم. وكلهم وافق والحمد لله، حتى ارجعوا الاموال والنساء وكل شيء. وما يذكر في ذلك أن عمر أظن كان يحلق في مكان، فرأى طبعا ثيبوا النساء بعد إماء ثيبوها في الشوارع، فعمر سأل إيه ده؟ قالوا ده الرسول من عليهم والصحابة كذا، فأطلق من كان إيه؟ فأطلق من كان عنده. قالوا قسم في الناس أي أنه أعطى كل أحد إلا الأنصار فإنه لم يعطيهم لأنه وثق بهم. ولهذا أحيانا قد يكون الشدة عليك أو القسوة لا لبعدك بل للمحبة لك. ودايما الواحد زي الواحد مثلا يجي على عياله أكثر ما يأتي على الغريب، خد بالك، فكلما ربما كان شخص أقرب إليك كلما كان الإيه، كلما كان القسوة التي تكل بها هذا الشخص إلى ما في قلبه من ناحيتك. ووكل إلى ما معه من الإيمان، ولما أنهم وجدوا في أنفسهم، لأن هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، ولكنهم قنعوا لما قنعهم، فلما عدد منته عليهم جعلوا يقولون الله ورسوله أمن، أي أن المنة لله ولرسوله، لو شاء طبعا لما هدانا، صحيح الحمد لله لنا المواقف العظيمة وكل شيء، لكن هذا من منة الله سبحانه وتعالى. يبقى الله له المنة علينا إذ أصرنا إخواننا. ولهذا قال النبي أمينكم لو شئتم لقلتم كذا وكذا، لو شئتم لقلتم نحن أويناك يا رسول الله وكذا وكذا وكذا، قالوا لا بل الله أمن. نعم فيها ايه؟ طيب على ايه النبي قال لهم انتخبوا يعني بالاكثرية؟ ايوه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتخبوا بالاغلبية ولا ايه؟ قال اختار، ما عندنا مال، واحنا ما عندنا مال، الرئيس ما يحكم واحد، الرئيس محتاج ناس من كفر الشيخ 15-20 ومحتاج نفس من محافظة 25، لكن الرئيس هو الذي يعين هؤلاء. ما حينما تكون الصورة يبقى ماشي، هل الصورة انتخاب؟ هل الصورة كانت بالانتخاب ولا اختاروا؟ الآن احنا يا جماعة اتقدم يا عبد الجليل صلى بينا، خلاص انتخبنا عبد الجليل، اخترنا عبد الجليل صلى بينا، حصل انتخاب؟ اخترنا رجلا غير انتخبنا رجلا، انتخبنا بطريقته هذه، يعني قلنا يلا اكتبوا الأسماء والأغلبية هنختار، ادي واحد اتنين، انه دخل في هذا الاختيار عبد الجليل يبقى امامي عن طريق مسلم او نصراني، امرأة او رجل، تقرير لحكم جاهلية تسمى ديمقراطية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم بالديمقراطية، النبي حكم بالديمقراطية، هذه الصورة وهذه الصورة. نعم قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، فصاروا في بعض الروايات أي مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك. فكان في عدم قولهم ذلك أعظم الفخر لهم، ثم ذكر أنه حظهم في الدنيا والآخرة وأن هذا المال عرض زائل، ثم ذكر فضله وأنه لولا الهجرة لكان منهم، ففيه أنه لا أفضل منهم بعد المهاجرين، أي لا تفهم من هذا أن إيه؟ لا تفهم من هذا النص أنهم أفضل من المهاجرين، لا لا أفضل منهم بعد المهاجرين. ماشي. قال رحمه الله تعالى ففيه أنه لا أفضل منهم بعد المهاجرين. وقوله الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مأخوذ من الشعر، والدثار الدثار هو الثوب الظاهر. قوله إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي أنه سيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم فخرجوا عليه وقولوا لهم نحن الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظلم ولا ينبغي أن يكون، والمسألة مسألة خلافية أو إجماعية في الخروج، فخرجوا عليه، أنا أقول لكم وخرجوا عليهم ولا تصبروا، فإن وجدتم ملوكا يستأثرون بالمال دونكم ويأخذون هذه المليارات والملايين ويتركونكم وأنتم الأنصار، مش أنتم اللي ثلاثة أرباعكم حرامية مثلا، لا، أنتم الأنصار الذين ورد فضلكم في القرآن وفي السنة، فإذا وجدتم ذلك فاخرجوا عليه. هل قال النبي ذلك؟ ما قال النبي ذلك، إنما قال فاصبروا، فسيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم فاصبروا. فرضوا رضي الله عنهم. طب نصبر إلى أنت يا رسول الله؟ ما احنا صبرنا 20 سنة في 30 سنة، إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض، إن لم تأخذوا حقكم في الدنيا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبقى إلى متى؟ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا قاله الحسن. إلى متى؟ حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، قاله أحمد. هذا كلام مين؟ هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى. اللي بيضرب بقى عرض الحائط الآن، فقام وقد خضبوا لحاهم بالدموع، وفي هذا فضل عظيم للأنصار. ولم يقسم السبايا لعلمه أنهم سيأتون ويسلمون، فلما جاءوا وأسلموا خيرهم بين الأموال والذرية فاختاروا الذرية، فأعطاهم نصيبه ونصيب من يمون عليه. وقال لبقية الناس، النبي أعطاهم نصيبة من الأموال ونصيب من يمون عليه، يعني اليمون يعني من هو قريب منه ليقدر بيحكم فيهم. وقال لبقية الناس، من شاء أن يهب لهم نصيبة تبرعا لله ولرسوله، ومن شاء أن يبدل بذلك، أن يبدل بذلك كثرة ست مرات، أي الفريضة مثلها ست مرات من أول غنيمة يغنمها المسلمون. إلا عاوز يعطي ذلك تبرعا بدون أخذ مقابل فلو ذلك، كل يعطيهم الآن وله ضعف ذلك ست مرات مع أول غنيمة أعطيناه، فتبرع بذلك أكثر الناس. وبعض الأعراب، شوف الأعراب من يتبرع، بل قالوا نريد الجزاء عن فريضة بست إيه؟ بست فرائض. لكن الصحابة إذن مع النبي تبرعوا بذلك لله عز وجل. قال باب صدقة الفطر. قال الحافظ عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا أعلم وجه مناسبة هذا الحديث ترجمة الباب إلا أن يقال إن بعض العلماء قال إن حكم المؤلفة، إلى حديث عبد الله بن زيد، إن حكم المؤلفة نسخ فليس لهم شيء من الزكاة، فذكر المؤلف بيان أن رسول الله أعطاه من الغنائم في هذه الغزوة معناه في آخر عمره سنة ثمان، فلم ينسخ حكمهم في هذا، ففي الزكاة من باب أولى وأحرى، لأن الله ذكرها في القرآن، مع أن هذا احتمال بعيد. فيها مناسبات لو تدبر في الحديث لو وجد فيها مناسبات يعني كثيرة متعلقة بالزكاة والصدقات، لأن أولا الصحابة الذين تبرعوا هذا من الصدقات، وليس بلازم أن تكون في أحكام الزكاة كلها، فإن الباب يتعلق بالزكوات ولا مانع أن يتعلق أيضا بالصدقات. نعم. قال ابن عمر في صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال رحمه الله، أجمع على مشروعيتها وقد تكثرت بذلك الأحاديث، وأما في القرآن فلم يصرح بذكرها فيه، بل في تلميح وإشارة، كما استنبط ذلك بعضهم من قوله قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى أي أدى زكاة الفطر، فصلى أي صلاة عيد الفطر، وده تلميح وإشارة، ولكن الصحيح أنه ليس مختصا بذلك بل عام لأنواع الزكاة والصلاة، وصدقة الفطر داخلة في ذلك. ومن الحكم في مشروعيتها هي صدقة الفطر أنها زكاة للبدن وطهرة للصيام من اللغو والرفث ونفع للفقراء وإغناء لهم عن السؤال في ذلك اليوم العظيم، لكن لا تختص بالصيام، فإنها تكون على الصغير والكبير، فكل من أدرك لحظة الغروب فقد وجبت عليه صدقة الفطر، ولو ولد قبل الغروب بدقيقة واحدة يبقى وجبت صدقة الفطر، ولو مات بعد الغروب بلحظة واحدة وجبت عليه صدقة الفطر، أما لو مات قبل لحظة الغروب بدقيقة واحدة فلا صدقة عليه. ومن الحكم في مشروعيتها أنها زكاة للبدن وطهورة للصيام من اللغو والرفث. قوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى آخره، الفرض هو الواجب بل أبلغ منه، ففيه وجوبها الفرض والواجب طبعا ده عند جماهير اهل العلم الا الاحناف فرقوا بين الفرض والواجب، فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب بدليل ظني، ففيه وجوبها وتأكدها على من وجدها فاضلة عن قوته. طبعا الواجب في الفاظ النبوة قد يكون به قد يراد به المؤكد ليس الواجب عند الاصطلاحيين، لكن هل للفرض ذلك ايضا؟ هل الفرض يكون كالواجب في ذلك الذي يظهر ان الفرض انما يحمل على الوجوب؟ وتأكدها على من وجدها فاضلة عن قوته، وقوت من يأمون يعني من ينفق عليهم يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه وعن من يمون من ذكر وأنثى وحر ومملوك وصغير وكبير، ويبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه ثم ولده ثم والديه، والمشهور من المذهب أنه يبدأ بأبيه قبل أمه لأن له أن يتملك من ماله فيقدم في باب الأموال، وصح أنه يبدأ بأمه قبله لأنها مقدمة في البر، وهذا من البر لحديث إن من أبر إيه قال من أبر قال أمك ثم أمك إلى آخره. قوله فعدل الناس به أي بالشعير نصف صاع من بره. طبعا بعض العلماء يرى أن الزكاة صدقة الفطر تجب على كل واحد، لكن من لم يقدر من الأبناء هتجب على الأب عن أبنائه، لكن الابن مخاطب والزوجة مخاطبة، قال أن صدقة الفطر هذه فرض عليه على الأعيان، إنما عمن تمون متى؟ إذا كان عاجزا. ولهذا لو كان للولد مال خاص فإنه يخرج صدقة الفطر عن نفسه ولا ينتظر والده، إلا إذا عجز عن ذلك فإنه يخرج عنه والده. وقوله في لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فيه فضل إخراجها قبل الصلاة، ده الوقت المستحب. قال الفقهاء لها أربعة أوقات، وقت مباح وهو إخراجها قبل العيد بيومين ده جائز، ووقت مستحب وهو إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ووقت مكروه وهو إخراجها يوم العيد بعد الصلاة، ووقت حرام وهو تأخروها عن يوم العيد فيجب قضاؤها والتوبة لتفويت وقتها. والصحيح أن الوقتين الأولين وقت واحد، وأنه المستحب وهو أن يخرج قبل الصلاة إلى يومين قبل العيد، لأن الصحابة يخرجونها كذلك وهم النهاية في فعل الفضائل، وقد يقال هم أخرجوها لمن يجمعها لا أخرجها للفقراء، واللي جمعها كان يخرجها في الوقت الفاضل. قد يعصر جدا إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ولا دليل على هذا التفصيل، ويستحب إخراجه عن الحمل كما فعل عثمان. وقوله في حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام إلى آخره، فيها أنها تخرج من هذه الأصناف. وهل العلة أنها قوت في ذلك الوقت فيجوز إخراج كل حب يقتات من أرز وذرة وحبية بحسب العرف، أو أنه لا يجزئ غير هذه الخمسة؟ لازم الخمسة المعانة في الحديث؟ فيه خلاف، والصواب أن النظر إلى العلة وأنها القوت لإيه؟ وأنها القوت لأهل البلد. أنت طلع اليوم لما طلع زكاة اليوم زبيب، الناس تأكل زبيب اليوم؟ لما طلع الواحد شوالين زبيب استفيد إيه من الزبيب؟ يعملوا مكسرات على المهلبية؟ ما عندوش أصلا يعمل بيه المهلبية، فقير ما عندوش هذا، فماذا يصنع بالزبيب؟ أو الأقط تجيب له لبن مجفف لبن المعيز هيعمل إيه؟ لكن كان هذا قوتا على أزمانه. أو التمر، حتى التمر ما نأكله نحن إلى التفكه، بعد ما الواحد يأكل مظبوط ويروع تمام يأخذ له بقى طبقين تمر كده إيه يبقى يحلبه. لكن في واحد بتغدى تمر أو يفطر تمر أو يتعشى تمر لم يعد هذا، كان العرب على هذا نعم. يبقى الآن قوت الإيه؟ قوت البلد، قوت البلد أرز، أرز تطبخ الأرز اليوم حلة أرز، جيب مثلا نص بقى كيلو طماطم بتاع أو بتقضى عند الفقير حاجة، لكن هتحط للأولاد مثلا تمر أو كذا، الأولاد ما يرضون بهذا، بعد ما يأكلوا شوال تمر يقول لك عايزين نتعشى. وقوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أي البر، لأنه كثر في المدينة في ذلك الزمن، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا جدا، وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت له الولاية، فأمر الناس أن يخرجوا من البر نصف صاع من صاع عن صاع من غيره، فتبعه جمهور الناس وبعضهم لم يتبعوا كأبي سعيد، قال أنا هفضل أخرجه كما يخرجه النبي. دل هذا على أن ده أمر ولي الأمر ليس باللازم في هذا. أما ولي أمر مثلا يرى أن الأولى تخرج كذا فليس باللازم، أنا سأخرج مكان أنا بيخرجه، ده ليس بداخل، لكن لو ألزمني ولي الأمر وقال هذا يبقى خلاص. ولهذا الفرق بين العبادة اللي أنا بعملها وبين العبادة التي يفعلها ولي الأمر. العبادة التي يفعلها ولي الأمر زي صلاة العيد مثلا، لو قدم خطبة على الصلاة، وهذا خلاف الأولى، لو صلى في منى أربعا أو ما صلي وراه، لأن ليس لي أن أصلي وحدي. أما لو نصح ولي الأمر بنصيحة، واخد بالك، دينية، فإنني لا يلزم أن أتبع. لو افترضنا مثلا أن ولي الأمر قال أنا بحثت المسألة وتبين لي كلام الشيخ الألباني، إمام يكون بقى سلفي، كلام الشيخ الألباني في أن المرأة في أن النقاب ليس بالواجب، فليس باللازم أن المرأة تغطي وجهها. هل أنا هنا وهو رجح هذا ولي أمر يفتي بجواز كشف الوجه، أنا ألزم الآن بكشف وجه مرأتي؟ لا لا. لكن ولي الأمر هنا لما يتعبد عبادة يلزمني أن أتبعه فيها أتبعه ولا أشوش عليه، وإن ناقشته في المسألة، لكن إن أصر على هذا خلاص. ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي سعيد في صدقة الفطر خاصة، وأما سائر الكفارات فمذهبه فيه أن نصف صاع من البر عن صاع من غيره، ومذهب شيخ الإسلام كمذهب معاوية، وعلى كل فالاحتياط أولى، ومصرف ومصرف الزكاة، لكن الأولى دفعها الفقراء، يعني مصرف الزكاة في إيه؟ في الأصناف الثمانية، لكن الأولى دفعها الفقراء لأنها قليلة لا يستصرف لها كغيرها من الزكاة. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند كتاب الصيام.